الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، وهي حول الشرط الذي ذكره العلامة الحلي في بيع الصنم والصليب، بشرط تكسيرهما ممن يوثق بدينه. فما هو الوجه في اشتراط الوثوق بدين المشتري؟ فالبحث إذن في هذه النقطة حول الوجه فيما اشترطه العلامة الحلي في المشتري، وهو أن يكون موثوقا بدينه. ما هو الوجه في هذا الشرط؟ فهنا أشار الشيخ الأعظم قدس سره لوجهه وناقشه، ونحن سنشير لوجه آخر ذكره اليزدي في حاشيته على المكاسب. إذن فيوجد وجهان لهذا الاشتراط. الوجه الأول هو ما احتمله الشيخ الأنصاري وتقريبه في التالي. المقدمة الأولى: إن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا كهياكل العبادة، حيث إنها عادة يقصد منها المعصية وهي العبادة، فدفعها لمن لا يوثق بدينه يعد بنظر العرف إعانة على الإثم والعدوان، ويعد بنظر العرف تقوية لوجوه الكفر والعصيان. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الشارع الأقدس نهى عن الإعانة على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أنه قد نهى عن تقوية وجوه الكفر والعصيان، كما في رواية تحف العقول حيث قالت: أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: بما أن دفع هيكل العبادة لمن لا يوثق بدينه يعد من الإعانة على الإثم، ومن تقوية وجوه الكفر اللذين هما من المحرمات، فهذا يدل على أن البيعة صار إعانة على الإثم والعدوان، أن نفس البيع لمن لا يوثق بدينه يعد من وجوه المعاصي، فهذا البيع بالتالي يعتبر حراما. يعتبر حراما. لماذا يعتبر حراما؟ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأنه من تقوية وجوه الكفر والمعاصي، فالبيع بالتالي لمن لا يوثق بدينه يعد حراما. والحرمة هي الحرمة الوضعية، فإذا بعت الصنم لمن لا تثق بدينه أنه سيكسره يكون البيع باطلا، لأنه يعد إعانة على الإثم والعدوان، ويعد من تقوية وجوه
معاصي والكفر، وبالتالي يكون البيع باطلا. لعل هذا هو الوجه لقول العلامة يشترط في المشتري أن يكون موثوقا بدينه، لأنه لو لم يكن موثوقا بدينه صار البيع باطلا، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. هذا هو المحتمل الأول أو الوجه الأول. ويناقشه الشيخ الأعظم قدس سره، أولا بأنه لا دليل على أن مجرد الإعانة على الإثم وتقوية وجوه الكفر توجب بطلان المعاملة، إذ غايته الحرمة التكليفية. هذا البيع حرام يعني تكليفان يترتب عليه الإثم، هذا البيع لأنه إعانة لأنه تقوية لوجوه الكفر حرام تكليفا، أما البيع باطل فلا دليل على ذلك. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي أفادها الشيخ الأعظم هي أننا لا نحتاج لأصل هذا الشرط. لماذا؟ إذ يمكن للبائع بعدما باع هيكل العبادة أن يكسره بنفسه قبل أن يقبضه للمشتري، يكسره بنفسه ولا يشترط بالتالي الوثوق بدين المشتري، إذ يصح البيع ولو لم نثق بدين المشتري، لكن المهم أن البائع يكسر هذه الأصنام. إذ المطلوب هو تكسير الأصنام، فما دام المطلوب تكسير الأصنام إذن لا خصوصية للوثوق بدين المشتري. إذ بإمكان العلامة أن يقول يجوز بيع هذه الأصنام لكن بشرط أن يكسرها البائع. لماذا يقول بشرط الوثوق بدين المشتري؟ نقول لا خصوصية لدين المشتري، بل بإمكانك أن تقول بشرط الوثوق مثلا بدين المشتري أو تكسير البائع لها، بل أساسا قد يقال بوجوب تكسير البائع لها حتما لمادة الفساد، حيث إن هذه الهياكل موجبة للفساد والله لا يحب الفساد. إذن فيجب بالتالي على البائع قبل أن يسلم هذه الهياكل للمشتري أن يكسرها. فنقول إذن للعلامة الصحيح أن تقول المعتبر ليس هو الوثوق بل تكسير البائع لها، لا أن تقول المعتبر الوثوق بدين المشتري بل تكسير البائع لها، لأنه يجب عليه أن يحسم مادة الفساد وهي هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. ويمكن أن نضيف مناقشة ثالثة لأنها مهمة ترتبط بالبحث الأصولي اجتماع الأمر والنهي، وأشير إليها في كلمات الأعلام. فيمكن أن يقال كمناقشة ثالثة بأنه حتى لو قلنا بأن النهي عن الإثم والعدوان وتقوية وجوه الكفر والشرك يوجب البطلان، إلا أنه المنهي عن يختلف عن المباح أو المأمور به، حيث إن المنهي عن وما تعلق به النهي هو عنوان الإعانة على الإثم، وما صح الأمر به هو ماذا؟ البيع. فالمنهي عن الإعانة وهذا شيء، والمأمور به هو البيع أو الوفاء بالبيع. فإذا لم يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد لنقول بأن هذا البيع هو إعانة على الإثم، لا، ليس البيع هو الإعانة على الإثم، لا، الإعانة على الإثم هو الإقباض نفس التسليم. أما البيع، بعتك هذا الهيكل، هذا ليس إعانة على الإثم، إنما الإعانة على الإثم هو التسليم والتقبيض. إذن فالمأمور بالوفاء هو ذات البيع، والإعانة على الإثم أو المنهي عنه هو الإعانة. فلم يجتمع على متعلق واحد، وكما يقولون إذا تغاير المتعلق للأمر وللنهي كفى ذلك في صحة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي كما هم يقولون، لأن هذا أساسا تعلق بعنوان وهذا بعنوان، ومتعلق الأوامر والنواهي هي عناوين. فإذا قلنا متعلق الأوامر والنواهي العناوين، إذن لم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، إذ المأمور به هو وفاء بالعقد، والمنهي عنه هو الإعانة على الإثم. أو حتى لو قلنا بأن المتعلق للأوامر والنواهي هي معنونات، لكن إذا قلنا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذن لم يجتمع الأمر والنهي في واحد. إذن إذا بنينا على أن متعلق الأوامر والنواهي العناوين أو المعنونات، لكن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، إذن لا مانع، إذن لم يجتمع أمر ونهي في واحد. أما متى تأتي المشكلة؟ إذا قلنا بأن المتعلق للأوامر والنواهي هي المعنونات، وأن تعدد العناوين لا يكشف عن تعدد المعنونات، إذن فاجتمع أوفوا بالعقود ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا الأمر وهذا النهي في موجود خارجي واحد. فهنا يأتي البحث، هل يمكن أن يجتمعان؟ كلام لا يمكن أن يجتمعان. إذا لم يمكن، قد يقال هنا النهي يقتضي الفساد. فلاحظ وتبصر. إذا هذا من باب التذكير بالمطلب الأصولي، جزاك الله خير. هذا هو الوجه الأول، أن يكون السر في هذا القيد هو أن من باب الإعانة على الإثم والعدوان ومناقشة الشيخ له. الوجه الثاني ما أفاده اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الأول الصفحة 47، يقول الظاهر هو أن الوجه الذي دعا العلامة الحلي لذكر هذا الشرط الوثوق بدين المشتري هو لأن الأصل بحسب الأدلة الدالة على حرمة بيع الأصنام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ورواية تعف العقول، وكل ما تقدم من الأدلة، الظاهر منها حرمة بيع هياكل العبادة مطلقا إلا ما خرج بالدليل، والقدر المتيقن مما خرج بالدليل فرض ماذا؟ الوثوق بدين المشتري. إذا وثقنا بدين المشتري أنه سيفسد هذه الأصنام ويكسرها، هنا نطمئن بأن الأدلة منصرفة، أدلة حرمة البيع لا تشمل هذه الصورة أو هذا المورد. إذن فالأدلة الدالة على حرمة بيع هياكل العبادة موردها ما لم يوثق بدين المشتري أنه يفسد الأصنام، أما لو وثقنا بأن المشتري سيفسدها فالأدلة قاصرة، وإذا شككنا في جواز البيع وبطلانه الأصل البراءة عن حرمة البيع، وبالتالي يجوز البيع. يقول هذا المقدار المتيقن من الأدلة، الأدلة لا أطلاق لها لحرمة بيع الأصنام حتى لفرض وثوق بدين المشتري، الأدلة إنما ظاهرة في حرمة بيع الأصنام إذا كانت ستعبد من دون الله، أما إذا أنت وثقت بأن المشتري لن يعبدها وسيكسرها لا دليل على الحرمة، وهذه الأدلة منصرفة من الأصل عن هذه الصورة، فبالتالي تأتي العمومات والإطلاقات لتصحح هذه المعاملة. إذن هناك وجهان ذكرا في كلمات الأعلام كتوجيه لكلام العلامة الحلي وجه طرحه الشيخ الأنصاري ووجه آخر طرحه اليزدي وهو قصور الأدلة. يقول السيد اليزدي ما هي الأدلة على حرمة بيع الأصنام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الآيات السابقة والروايات كرواية تحف العقول ورواية النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إلى غير ذلك مما تقدم. هذه الأدلة هل لها إطلاق لفرض الوثوق بدين المشتري أم لا إطلاق لها؟ يقول لا إطلاق لها لحرمة البيع حتى مع فرض الوثوق بدين المشتري. إذ مع فرض الوثوق بدين المشتري أنه سيكسر هذه الأصنام نشك أساسا في هذا الإطلاق، بل الأدلة منصرفة عن فرض الوثوق بدين المشتري أنه سيكسر هذه الأصنام. وبالتالي نخصص الأدلة بفرض ماذا؟ عدم الوثوق بدين المشتري. أما مع الوثوق بدين المشتري لا تشمل الأدلة الحرمة، فنقول إلا مع الوثوق بدين المشتري. إذا وثقنا بدين المشتري فبالتالي يصح البيع، واضح؟ إيه حيث تشمله العمومات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، والأدلة الدالة على التحريم لا تشمل هذا الفرض. إن شاء الله غير واضح بعد. لماذا؟ ما هو أول حد من المضروب؟ جيد. لكن الإنصاف أن ما أفاده اليزدي محل تأمل، حيث إن الظاهر هو الأدلة مطلقة إن تمت يعني ولم نناقش في دلالتها فهي مطلقة. يحرم بيع الخشب لمن يصنعه صنما مثلا، أو يحرم بيع الصنم مطلقا، يحرم بيع الصنم أو الصليب مطلقا. وثقت بالدين أم لم تثق بدين المشتري؟ يعني لو قلنا أن الأدلة تامة الدلالة فهي مطلقة، فيبقى الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري أنه لعله إعانة، لكن الشيخ مع ذلك ناقش. إذن فهذا القيد المذكور بالتالي محل تأمل. لماذا يقول الوثق بدينه؟ بل الصحيح أن يقول يجب على البائع كتكسير الأصنام قبل أن يقبضها للمشتري أن يكسرها، لا أن يقول أن يثق بدين المشتري. تم الكلام في هذه النقطة. قال ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته، لماذا؟ لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه آية، أو رواية تحف العقول أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، حيث قالت فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا، وهي هياكل العبادة المقصود منها بحسب العرف والعادة والغالب أنها للعبادة، مع عدم وثوق بالمدفوع إليه وهو المشتري تقوية لوجه من وجوه المعاصي. والرواية رواية تحف العقول قالت أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، راجع الرواية، فيكون باطلا، فيكون البيع باطلا لأن هذا البيع صار إعانة على الإثم أو تقوية لوجوه الكفر والعصيان فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول. ولكن يناقش الشيخ بمناقشتين، أولا مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، يعني بمعنى أنه لو قلنا نقول فقط بالحرمة التكليفية يعني الإثم ولا يوجب ذلك الحرمة الوضعية وهي البطلان، مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم أنه يمكن الاستثناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة يعني الصنم بما هو صنم أو الصليب غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغاصب، بل نقول أكثر من ذلك بوجوب إتلافها على بائع فورا ولا يبعد أن يثبت هذا الوجوب. لماذا؟ لوجوب حسم مادة الفساد. إذن هذا الشرط الذي ذكره الشيخ العلامة الحلي محل تأمل. وأضفنا مناقشة ثالثة وهي يعني لو قلنا بأن لعانة على الإثم توجب البطلان، مع ذلك نقول متعلق الأمر والنهي مختلف، فلم يتعلق على شيء واحد لأن هذا عنوان وذاك عنوان. أو نقول حتى لو قلنا أن المتعلق المعنونات، لكن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، فبالتالي لم يتعلق النهي عن الإثم على نفس البيت بل على شيء آخر، فالمعاملة صحيحة. وذكرنا أيضا وجها ثانيا وهو كلام اليزدي. النقطة الخامسة والأخيرة ترتبط بمناقشة المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد قدس سره، وحاصل كلامه في أمرين. نبين أولا كلام الكركي ثم المناقشة عليه. الأمر الأول الذي أفاده المحقق الكركي أنه قال لا يجوز بيع الأصنام حتى لو وثق بدين المشتري أنه يكسرها. لماذا لا يجوز بيعها والحال هذا؟ يقول لأن الروايات التي تقول لا تبع الأصنام أو الآيات فاجتنبوا الرجس من الأوثان تشمل هذه الصورة والمورد، إذ هي مطلقة لأن البيع تعلق على الهيئة مع المادة وهي الصنم، ولو كان البائع واثقا بدين المشتري فالبيع باطل وما ادعي من الانصراف في غير محل، بل الأدلة شاملة لبيع الأصنام ممن يوثق بدين، إذ بالأخرى هو بيع للصنم وللصليب وهو محل الحرمة، إذن فالبيع باطل. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي أفاده هو أنه قال لو تعلق البيع بالرضا بعد كسرها، يعني البائع ما باع الصنم ليكسر إنما باع المكسور، نفس الرضا نفس المكسور، لو تعلق البيع بالمكسور قبل كسره وكان المشتري موثوقا بدينه، قال صاحب جامع المقاصد صح البيع لأن البيع ما تعلق بالصنم بل تعلق بالمكسور أو بالرضا. فأقول بعتك الصنم بشرط أن تكون مكسرا له، قال هذا البيع باطل لأنك بعت الصنم، والروايات والآيات تنهى عن بيع الأصنام. تارى أقول بعتك الرضا بعتك المكسور ليس الصنم، لكن بشرط أن تكسر هذا الصنم ليوجد بعد تالي بعد ذلك الرضا. هنا أفاد الكركي أن البيع صحيح. إذا تعلق البيع بالصنم ليكسر قال البيع باطل، خلافا للعلامة الحلي وخلافا لغيره. وأما إذا تعلق البيع بالرضا بالمكسور ولو قبل تكسير الصنم قال البيع صحيح مع الوثوق بدين المشتري. الشيخ الأنصاري ما علق على كلام المحقق الكركي، فقط نقل عبارته كأنما هو معارض يعني للعلامة الحلي، إلا أنه لا مانع أن نعلق على كلام الكركي. أما بالنسبة للأمر الأول الذي أفاده وهو أن الروايات بالإطلاق تشمل بيع الصنم ممن يوثق بدينه، فهذا الأمر الأول لا مشكلة فيه، مقبول تام كما قلنا في مناقشة اليزدي لأن الروايات والأدلة بحسب الظاهر مطلقة. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو المهم وكان ينبغي على الشيخ الأنصاري أن يعلق عليه إلا أنه لم يعلق، فنقول ما هو مقصود الكركي من بيع الرضا قبل تكسيرها؟ إما وإما، إما أن يكون المقصود هو أن البيع تعلق بنفس الرضا، يعني نفس المكسور قبل وجوده، فهذا من بيع المعدوم، وبيع المعدوم باطل عندهم إلا ما خرج بالدليل كبيع الثمرة قبل ظهورها في الشجر، هذا واضح، هذا استثني بالدليل، وإلا بيع المعدوم أبيعك شيئا لم يوجد بعده هذا باطل. فإذا كان البيع تعلق بالمكسور، المكسور لم يوجد بعده، فكيف يصح بيع المعدوم؟ هذا إذا كان البيع تعلق بالمكسور. وإن كان البيع لم يتعلق بالمكسور حتى نقول من البيع المعدوم، بل بهذه المادة بالخشب بالموجود بشرط تكسيره من قبل المشتري، فهذا يقولون من قبيل تعلق البيع، من قبيل التعليق في البيع. من قبيل تعليق بيع الموجود بتحقق صفة استقبالية كما يقولون، البيع حال لكن المبيع استقبالي، وهذا يقولون يوجب التعليق في البيع، والتعليق مبطل له. إذن إذا كان البيع تعلق بالرضا فالرضا ليست موجود، فهذا من بيع المعدوم. إن تعلق البيع بالموجود بشرط تغيير صفته، أبيعك الصنم بشرط أن تغير صفته أو بعد تغير صفته، أبيعك الصنم بعد تغير صورته، لأنه قال ماذا؟ لو باع رضاها، لو باع رضاها. فإذا كان البيع تعلق بالصنم بعد تغير صفته فهو وإن كان البيع حال، الآن البيع تحقق، لكن المشكلة هذا موجب للتعليق في العقود، يعني أبيعك الصنم إذا تغيرت صفته وصار رضاضا، والتعليق في العقود يقولون يوجب الفساد والبطلان. إذن إما هو من بيع المعدوم وهذا باطل، أو هو من التعليق في العقد عقد البيع وهذا أيضا باطل، لكن الظاهر أن متعلق البيع هو ماذا؟ نفس المكسور الرضاض، هذا كلام. نعم لو باع رضاضها فالبيع تعلق بالرضاض والمكسور، فيكون إذن من بيع المعدوم، وبيع المعدوم باطل، فلماذا المحقق الكركي يصحح هذا البيع مع أنه من بيع المعدوم؟ والأصل في بيع المعدومات البطلان إلا ما خرج بالدليل، وقد دلت الأدلة على جواز بيع الثمرة قبل وجودها. تم الكلام في هذه المسألة. قال: وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء هياكل العبادة وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم منفعة لا تقصد منها، قال هذا الأمر الأول: ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم. الأدلة الدالة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو الروايات الدالة على حرمة بيع الأصنام تشمل هذه الصورة، يعني لبعتها قبل أن يكون مكسورا ولو اشترطت على المشتري. نعم، هذا الأمر الثاني: لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها، أقول بعتك المكسور قبل أن يكسرها، بعتك المكسور قبلا وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها، أمكن القول بصحة البيع، لكن هذا في الحقيقة بيع المعدوم، فكيف يصحح البيع؟ ولذلك كل من جاء وعلق هنا أشكل على المحقق الكركي، لكن الشيخ الأعظم طوى المسألة. ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم. يعني أيضا بيع أو الأواني، آنية الذهب، آنية الفضة، ولو كنت واثقا بدين المشتري أنه سيكسر آنية الذهب وآنية الفضة، مع ذلك يعتبر البيع باطلا. على كل حال، المسألة الثانية من المسائل الخمس وهي آلات القمار. أيضا يحرم بيع آلات القمار، وهنا أشار المصنف إلى نقاط النقطة الأولى، وكان حقها التأخير، إذ كان ينبغي أولا أن يبحث عن معنى القمار وآلات القمار، لكن أخر البحث حول معنى القمار وذكر أولا حكم القمار أو الأدلة. فالنقطة الأولى الأدلة على حرمة بيع آلات القمار. الدليل الأول قال الإجماع بلا خلاف ظاهرا، إذن الإجماع، وادعى الإجماع أيضا النراقي في المستند الجزء 18 الصفحة 160 وغيرهما من الأعلام، غير الشيخ الأنصاري يعني والنراقي، وهذا فيه ما فيه وهو احتمال مدركي. الدليل الثاني الروايات التي سبقت الإشارة إليها في بحث هياكل العبادة، منها رواية تحف العقول حيث دلت الرواية على أن كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه يبطل بيعه، وآلات القمار فيها الفساد وقد نهى عنها الشارع، إنما الخمر والميسر، والميسر كما دلت الروايات هي آلات القمار. إذن دلت الرواية على أن كل ما فيه الفساد يبطل بيعه، وآلات القمار مما فيه الفساد ومنهي عنه إذن يحرم بيعه. أو فقرة ثانية من هذه الرواية، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، والتقريب هو التقريب. الرواية الثانية هي النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وقلنا المقصود من حرم شيئا يعني إما حرم سائر الانتفاعات أو الانتفاعات المتعارفة، والمتعارف من آلات القمار كالشطرنج والنرد وغيرها هو ماذا؟ القمار، اللعب بالرهن فيها وبالعوض عليها، وهذا محرم، حرمه الشرع. إذن فالمتعارف من آلات القمار هو ما حرمه الشارع، وهو اللعب بها مع الرهن والعوض، فبما أن المتعارف منها حرام إذن ثمنها حرام. إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم المتعارف منها وهو اللعب بها مع العوض حرام، إذن فثمنها حرام. هذا هو الدليل الثاني والأول وهذا هو الدليل الثاني وهو الرواية، وهذا الدليل الروايات يعني سواء تعف العقول أو النبوية فيه ما فيه من الناحية السندية. جيد جدا. توجد روايات خاصة لم يشر إليها الشيخ الأنصاري قدس سره، استدل بها على حرمة بيع آلات القمار. لا بد توجد روايات خاصة الأمر. مثلا من الروايات التي استدل بها واستدل بها سيدنا الخوئي قدس سره رواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال وأما الميسر وهو محل البحث فالنار والشطرنج وكل قمار ميسر، إلى أن قال الإمام كل هذا بيع وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم. فدلت هذه الرواية على تحريم الانتفاع بآلات القمار وأيضا بيع آلات القمار. الرواية موجودة في الوسائل الجزء 17 الصفحة 321 الحديث 12. نعم. فهذه الرواية تدل على حرمة بيع آلات القمار. هذا أولا. ثانيا تحريم البيع يدل على البطلان، فالمناسب لحرمة البيع إذا قال يحرم البيع أو الثمن حرام فالمناسب لحرمة البيع هو الحرمة الوضعية البطلان. وهذه الرواية تامة من حيث الدلالة إلا أن المشكلة فيها من ناحية السند حيث موجودة في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا التفسير فيه ما فيه ولا أقل من وجود زياد ابن المنذر أبو الجارود، ولا طريقة لتوثيقه. ولذلك السيد الخوي كان يبني في فقهه على تضعيفه، لكن لما جاء في معجم رجال الحديث وثقه لشهادة المفيد في كتابه في رسالته العددية، الرسالة العددية، قال كل من في هذه الرسالة ثقة، ووثق بناء على تفسير القمي لأنه موجود في تفسير القمي. نعم أبو الجارود. وأما توثيق المفيد في رسالته العددية فقد مر معنا بأن هذا أساسا لا يفيد التوثيق من المفيد لكل من ذكر في الرسالة العددية، وتفسير القمي كما ترى. فهذه الرواية فيها إشكال سندي وإن كانت تامة من حيث الدلالة. رواية أخرى هي رواية البزنطي صفحة 323 في الوسائل الجزء 17، روا هذه الرواية ابن إدريس في السرائر نقلا عن كتاب جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، إلى آخر الرواية. والرواية واضحة الدلالة في حرمة بيع الشطرنج، هذا أولا. ثانيا المناسب لحرمة البيع هو الحرمة الوضعية الدالة على الفساد. ثالثا لا خصوصية للشطرنج بل كل آلة من آلات القمار، حيث لا نحتمل الخصوصية للشطرنج بل كل ما أعد للمقامرة كالنرد وغير ذلك. وهذه الرواية تامة من حيث الدلالة إلا رواية البزنطي، رواية عن أبي بصير جزء 17 صفحة 323 الحديث الرابع. وهذه الرواية تامة من حيث الدلالة إلا أن المشكلة فيها من ناحية السنة، وسبق أن بحثنا في كتاب جامع البزنطي. جامع البزنطي في نفس المقاصد بحثنا عن جامع البزنطي حيث بنى السيد الخوي على تمامية الكتاب لأنه من الكتب المشهورة، لكن السيد السستاني ناقش وقال شهرة الكتاب لا تستوجب شهرة النسخة، ونحتمل أن النسخة الواصلة لابن إدريس فيها بعض الزيادة وفيها بعض النقيصة وذكر بعض الشواهد فراجع. إذن النتيجة أن الروايات المستدل بها إما ضعيفة من حيث السند أو من حيث الدلالة. يبقى الكلام في الدليل الثالث وهو الآيات، والحمد لله رب العالمين.
الله.